بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المجلس الثلاثون في ختام الشهر، وهذا آخر مجلس في هذه المجالس الطيبة النافعة. الحمد لله الواسع العظيم الجواد البر الرحيم، خلق كل شيء فقدره، وأنزل الشرع فيسره، وهو الحكيم العليم. بدأ الخلق وأنهاه، وسير الفلك وأجراه، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أحمده على ما أولى وهدى، وأشكره على ما وهب وأعطى، وأشهد أنه لا إله إلا هو الملك العلي الأعلى، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على المرسلين، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل الصديقين، وعلى عمر المعروف بالقوة في الدين، وعلى عثمان المقتول ظلما بأيدي المجرمين، وعلى علي أقربهم نسبا على اليقين، وعلى جميع آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. إخواني، إن شهر رمضان قرب رحيله وأزف تحويله، وإنه شاهد لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال، فمن أودعه عملا صالحا فليحمد الله على ذلك وليبشر بحسن الثواب، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن أودعه عملا سيئا فليتب إلى ربه توبة نصوحا، فإن الله يتوب على من تاب. ولقد شرع الله لكم في ختام شهركم عبادات تزيدكم من الله قربا، وتزيد في إيمانكم قوة، وفي سجل أعمالكم حسنات. فشرع الله لكم زكاة الفطر، وقد تقدم الكلام عليها مفصلا، وشرع لكم التكبير عند إكمال العدة من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. التكبير في العيد اختلف أهل العلم، فجمهورهم على مشروعيته، وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى عدم المشروعية، ومن قال بالمشروعية وهم أكثر العلماء وقولهم الصواب. اختلفوا متى يبدأ المسلم بالتكبير، على أقوال أرجحها مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن المسلم يشرع بالتكبير من خروجه من بيته إلى مجيء الإمام لصلاة العيد، هذا هو أرجح الأقوال. وهل التكبير واجب أم مستحب؟ قولان لأهل العلم، فالجمهور والأكثر من أهل العلم رحمهم الله إلى أن التكبير سنة ومستحب وهو الصواب. وذهب داود بن علي الظاهري رحمه الله تعالى إلى الوجوب لظاهر الأمر في الآية، والصواب والراجح هو مذهب جمهور أهل العلم. فالشيخ هاهنا لما قال من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، هذا مذهب وبه قال أحمد وغيره، والراجح هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصفته أن يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. لم يرد في كتاب أو سنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم صفة معينة في هذا التكبير، وإنما أمرنا الله جل وعلا قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. نعم، جاء الصياغ عن الصحابة، عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة الكرام، فيبقى أن الإنسان يكبر الله، سواء أكان بهذه الصيغة التي ذكرها المصنف أو بغيرها. قال ويسن جهر الرجال به في المساجد والأسواق والبيوت إعلانا بتعظيم الله وإظهارا لعبادته وشكره. نعم، يسن الجهر، الله جل وعلا قال ولتكبروا الله على ما هداكم، وهذا من السنة من خروجك من بيتك أيها المسلم إلى مجيء الإمام وأنت تكبر الله سبحانه، والجهر يسن للرجال دون النساء. قال ويسر به النساء لأنهن مأمورات بالتستر والإسرار بالصوت، وهذا واضح. إذن يسن الجهر إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة وفرحا بالعيد بذكر الله جل وعلا، لا بهذه المفرقعات التي يفعلها كثير من الناس، ونرى الآن الباعة في كل مكان. فهذه المفرقعات أولا سرف في المال، وثانيا خطر على مستخدمها وغيره من المسلمين. فمن هذه المفرقعات ما تكون قوية جدا تقطع الأصبع ولربما تقطع اليد، وقد حصل من هذا كثير، وهذا من الضرر المحرم، لا ضرر ولا ضرار، وما فيها من إزعاج للنائمين، فكم من إنسان يظن أن الحرب قد قامت بسبب هذه المفرقعات يقوم فزعا، ومن الناس من شدة فزعه يحصل له من الأمراض ما لا يعلم به إلا الله، بل من النساء من تسقط حملها لذلك. فننصح بارك الله فيكم بالابتعاد عن مثل هذا، سيما القوي منها فهو أشد. وإن كان ولا بد فالشيء اليسير الذي لا يضر الشيء اليسير، أما هذه المفرقعات وهذه المتفجرات التي تستورد من بلاد الخارج إلى بلادنا ففيها من الضرر ما سمعت. نعم، الرجل يوسع على أهله في يوم العيد، ومن وسع على أهله بالخير وسع الله عليه، لكن بالضوابط الشرعية. وهكذا لا يفوتني أن أنبه على هذه البنادق التي هي من خرز، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنه لا يقتل صيدا وإنما يفقأ العين ويكسر السن. فترى أن هذه المسدسات وهذه البنادق يتراشق بها أبناء المسلمين، فكم من شخص ذهبت عينه وكم من آخر حصل له الضرر بسبب هذا. فعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أبنائهم وأن ينظروا لصالحهم. لا بأس أن تشتري له سيارة، أن تشتري له طيارة من هذه الألعاب الطيبة، فيفرح بيوم العيد ويبتهج ويكون مع الأولاد فرحا مسرورا. لكن أن تشتري له هذه المفرقعات وهذه المتفجرات الخطيرة يضر بنفسه. رأيت بعض الأولاد يوجه هذه المفرقعات وهذه الصواريخ الصغيرة على الأبناء الآخرين، فمن الناس ومن الأولاد من حرق، ومنهم من جاء هذا الأمر في عينه فأضر به، وهكذا حرقت سيارات بسببه، مصائب تحصل. فالآباء لا يتساهلون، جزاكم الله خيرا، علموهم التكبير والفرح والسرور بما أباح الله سبحانه وتعالى. قال ما أجمل حال الناس وهم يكبرون الله تعظيما وإجلالا، وفي كل مكان عند انتهاء شهر صومهم يملؤون الآفاق تكبيرا وتحميدا وتهليلا، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. وشرع الله سبحانه لعباده صلاة العيد يوم العيد، وهي من تمام ذكر الله عز وجل. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أمته رجالا ونساء، وأمره مطاع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد، فصلاة العيد بالنسبة للرجال فرض لازم أن يأتي ويصلي هذه الصلاة، وبالنسبة رعاكم الله للنساء فمستحب، ونقل الإجماع على ذلك. فإذا أرادت المرأة أن تشهد الخير ودعوة المسلمين والبركة والخير فليعنها زوجها. وهكذا ننصح إخواننا الذين يقومون بتهيئة أمر مصليات العيد أن يجعلوا مكانا خاصا مستورا للنساء لمن أرادت أن تصلي صلاة العيد. قال: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد، مع أن البيوت خير لهن فيما عدا هذه الصلاة، وهذا دليل على تأكيدها. أمر النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي النساء بالخروج إلى صلاة العيد مع استحبابها لهن، دليل على عظيم أمر هذه الصلاة. وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. ومع هذا أمر النساء، بل حتى الحيض من النساء، أن يخرجن لصلاة العيد ليشهدن الخير. فأنت أيها الزوج أعن زوجتك على الخير، أيها الأب أعن بناتك على الخير. من الآباء من إذا طلبت الزوجة أن تخرج إلى السوق خرج بها دون أي حرج، وإذا طلبت منه أن تذهب إلى الصلاة أو إلى الدرس أو إلى صلاة العيد يمنعها، والله المستعان. قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه. والجلباب لباس تلتحف فيه المرأة بمنزلة العباءة. من أهل العلم من ذهب إلى وجوب صلاة العيد على النساء أيضا، وقد أفتى بذلك شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي استدلالا بحديث أم عطية وما في معناه، إلا أن مستند أو من قال بهذا القول جاءت أسانيد وإلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وغيره تفيد معنى الوجوب، إلا أن هذه الآثار غير صحيحة. وقد نقل غير واحد كابن رجب رحمه الله تعالى الإجماع على استحباب صلاة العيد للنساء. قال: ومن السنة أن يأكل قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. وانظر رعاك الله، كنا في شهر صيام وإمساك، فجاء العيد، فسنة أن يذهب الإنسان مفطرا، والأفضل في حقه أن يفطر على تمر وترا. فإن لم يجد التمر حسى حسوات من ماء أو أكل ما أباح الله سبحانه وتعالى له. قال: ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك يقطعها على وتر، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. رواه أحمد والبخاري. وهذا من السنة ومن المستحبات، فاحرص رعاك الله على المسارعة والمسابقة إلى الخيرات. قال: ويخرج ماشيا لا راكبا إلا من عذر كعجز وبعد. فيستحب أن يخرج ماشيا وأن يخالف بين الطريق في ذهابه وإيابه. نعم، كل ذلك من السنن. قال: إلا من عذر كعجز وبعد، يكون مكان كان صلاة العيد بعيدا فيركب، فهذه آداب، هذه آداب مستحبة، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وهذا فيه ضعف. ويسن للرجل أن يتجمل ويلبس أحسن ثيابه. فالإنسان في يوم العيد يسن له ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه دون تكلف، يلبس ويتجمل ويتهيأ لهذا العيد. فالعيد في دين الإسلام عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد في الأسبوع وهو يوم الجمعة، والعيد من المعاودة، ولا عيد غير ما ذكر في دين الله. أما ما نسمعه اليوم: عيد الأم وعيد الأب وعيد العمال وعيد الثورة وعيد كذا وكذا إلى غير ذلك، بل وصل بهم الحد إلى السفه، عيد الحب وعيد كذا، كل ذلك من التشبه بأعداء الإسلام، وكل ذلك رعاكم الله مما لا يجوز في شرعنا. فالعيد عيدان. قال: ويسن للرجل أن يتجمل ويلبس أحسن ثيابه، لما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق، أي حرير، تباع في السوق، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، تع هذه، يعني اشترها، تجمل بها للعيد والوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، وإنما قال ذلك لكونها حريرة. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، أقر عمر لما قال له: تجمل بها للعيد والوفود، وإنما ردها ولم يقبلها لأنها كانت من حرير. قال: ولا يجوز للرجل أن يلبس شيئا من الحرير أو شيئا من الذهب، لأنهما حرام على الذكور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المرأة فتخرج إلى العيد غير متجملة ولا متطيبة ولا متبرجة ولا سافرة. فالمرأة في العيد وغير العيد مأمورة عند خروجها أن تلبس حجابها، وأن تلبس جلبابها، وأن تستر مفاتنها. فالله جل وعلا يقول: يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. فلا يجوز للمرأة في العيد وغير العيد أن تخرج متبرجة، كاشفة لشعرها، مبدية لمفاتنها، ذاك حرام، بل كبيرة من كبائر الآثام. كذا لا يجوز لها أن تخرج متبخرة متعطرة، فأيما امرأة خرجت كذلك فهي زانية زانية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فعلها يؤدي إلى ارتكاب الفواحش وفعل الموبقات عياذا بالله رب العالمين. وإنما تتجمل المرأة في بيتها لزوجها، ولا بأس من تجملها في هذه المناسبات مع النساء، مع سترها لنفسها، الستر الذي أمرنا الله جل وعلا به. نعم. قال: لأنها مأمورة بالتستر، منهية عن التبرج بالزينة وعن التطيب حال الخروج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد. وذكر من الصنفين: نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هي كاسية في الحقيقة لكنها عارية، لم تخرج عارية لا لباس عليها، لكنها لبست الضيق المحجم للعورة الكاشفة لها، فهي كالعارية، لبست اللبس الشفاف الذي يبدي ما تحته ويظهر الجسد، فهي عارية. وما أكثر هذا الصنف في هذه الأيام، والله المستعان. فالواجب على أولياء الأمور أن تكون عندهم الغيرة على محارمهم، أن يغار الرجل، فالرجل الذي لا غيرة له أو فيه على محارمه لا خير فيه. فالإنسان يغار المسلم يغار على محارمه، لا تخرج المرأة كاشفة لوجهها أو لابسة للضيق، وأشد من هذا أن تخرج وهي لابسة للبنطال. فترجلت النساء والله المستعان. قال: ويؤدي الصلاة بخشوع وحضور قلب. قال الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويكثر من ذكر الله ودعائه، ويرجو رحمته ويخاف عذابه، ويتذكر باجتماع الناس في الصلاة على صعيد المسجد، اجتماع الناس في المقام الأعظم بين يدي الله عز وجل في صعيد يوم القيامة. هذه الجموع التي تراها وتتوافد إلى المصليات، فالأصل صلاة العيد في المصلى لا في المساجد، إلا من عذر كمطر أو ريح وغبار وغير ذلك. هذه هي سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإنسان إذا رأى هذه الجموع تذكر يوم الحشر، يوم أن يجمع الله جل وعلا الأولين والآخرين من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يجمعهم الله جل وعلا في أرض بيضاء نقية، يرى آخرهم من أولهم، لا علم فيها لأحد، كقرص نقي يجمع الله ويحشر الله الناس. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم ستحشرون حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الله عز وجل، قول الله سبحانه: حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء، أيحشر الله الرجال والنساء عراة؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك، لأن عذاب الله شديد، وذاك موقف شديد، لا ينظر الرجل إلى المرأة العارية ولا المرأة إلى الرجل العاري. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: ويرى إلى تفاضلهم في هذا المجتمع، فيتذكر به التفاضل الأكبر في الآخرة. قال الله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وليكن فرحا بنعمة الله عليه بإدراك رمضان وعمل ما تيسر فيه من الصلاة والصيام والقراءة والصدقة وغير ذلك من الطاعات، فإن ذلك خير من الدنيا وما فيها. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإن صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا من أسباب مغفرة الذنوب وتخلص من الآثام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمؤمن يفرح بإكماله الصوم والقيام لتخلصه به من الآثام، وضعيف الإيمان يفرح بإكماله لتخلصه من الصيام الذي كان ثقيلا عليه ضائقا به صدره، والفرق بين الفرحين عظيم. فالمؤمن يفرح أمن الله سبحانه وتعالى عليه بإدراك رمضان، ويفرح أمن الله عليه ووفقه للصيام، ويفرح أمن الله عليه بأن أباح له عند فطره أن يأكل ويشرب مما أباح الله سبحانه وتعالى له، ويفرح عند لقائه ربه يوم أن يرى ثواب الصائمين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن الناس من إذا أتى العيد فرح لتخلصه من الصيام، وهذا محروم، نسأل الله السلامة والعافية. بل المؤمن بعد رمضان يزداد في هذه العبادة العظيمة، الصيام، بصيام 6 شوال وصيام 2 والخميس وصيام 3 أيام من كل شهر وصيام 3 الأيام البيض، وهكذا عاشوراء وغير ذلك من الصيام صيام النفل. قال إخواني: إنه وإن انقضى شهر رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين الموت، أي اعبد ربك واستمر على طاعة مولاك حتى تموت. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الشاهد: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أن الإنسان يجد ويجتهد في طاعة الله إلى أن يأتيه الأجل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله، فلم يجعل لانقطاع العمل غاية إلا الموت. فلا إن انقضى صيام شهر رمضان فإن المؤمن لن ينقطع من عبادة الصيام بذلك، فالصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في العام كله. ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أي كصيام السنة. والمراد رعاكم الله بأتبعه ستا، فالأفضل لمن استطاع بعد يوم العيد أن يصوم ستة شوال متتابعات فحسن، ولا يشترط التتابع. فلو أن إنسانا صام الاثنين والخميس إلى أن أتم هذه الست فله ذلك، وللمرأة ولمن عليه قضاء من رمضان له أن يقدم صيام الست من شوال قبل القضاء، لأن وقت القضاء موسع، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: ما كنت أقضي ما كان علي من رمضان إلا في شوال. وهي أمنا أم المؤمنين، كانت من المسارعين إلى الخيرات ومن الصائمين والصائمات والمجتهدات في فعل الطاعات، فتصوم ستة شوال ثم بارك الله فيكم تقضي في شعبان لمكانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها. فلا بأس للمرأة أن تقدم الست قبل القضاء، أن تقدم الست قبل القضاء إن استطاعت، مثلا إذا كانت تستطيع أن تبدأ بالقضاء لأن أيامه قليلة ثم تدرك ستا من شوال، فلا شك أن ذلك أولى وأفضل. لكن في حال أنها لم تستطع فلها أن تقدم صيام النفل على القضاء. قال: وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. رواه أحمد ومسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث، وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأولى أن تكون أيام البيض، وهي الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر، لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه أحمد والنسائي، وهذا تقدم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، وتكفيره للصغائر متى ما اجتنبت الكبائر. وسئل عن صيام عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. الشيخ الآن يسوق الأدلة في صيام النفل، وأن المسلم لا ينقطع عن هذه العبادة، فالصيام الفرض في رمضان والنفل بابه واسع، وهذا من فضل الله علينا. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما منه في شعبان، وفي لفظ كان يصومه إلا قليلا. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس، رواه الخمسة إلا أبا داود، فهو له من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه الترمذي. ولئن انقضى قيام شهر رمضان فإن القيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في كل ليلة من ليالي السنة، ثابتا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله. ففي صحيح البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم أو لا يصلي حتى ترم قدماه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، من طول القيام يحصل لقدميه صلوات الله وسلامه عليه ما يحصل، فيسأل ويقال له ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، رواه الترمذي. وقال حسن صحيح. الشاهد: وصلوا بالليل والناس نيام. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. الشاهد: صلاة الليل. وصلاة الليل تشمل التطوع كله والوتر، فيصلي مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى. وهذا كما جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، وإن شاء صلى على صفة ما سبق في المجلس الرابع، على تلك الصفات، مثل حديث أم المؤمنين عائشة: يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاث. فالإنسان يتفقه في الدين ويعلم هذه الصفات التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام فيصلي ما تيسر له. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ربنا جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومن صفات ربنا العلى النزول، وهو من صفاته الفعلية، فينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا في كل ثلث ليل آخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له. العلي العظيم يقول: من يدعوني، فكن ممن يدعو الله في هذا الوقت، من يسألني فأعطيه، هذا وقت الدعاء فيه مستجاب، فاحرص عليه أيها المسلم الكريم. من يستغفرني فأغفر له. قال: والرواتب التابعة للفرائض 12 ركعة. الصيام مدرسة يتعود الإنسان ويجد ويجتهد في طاعة الله في هذا الشهر المبارك، فترى أنه يصلي الفرائض ويجتهد في فعل النوافل، ترى أنه يصوم الصيام الواجب، وما إن ينقضي هذا الشهر إلا ويجد ويجتهد، وقد تقوى جسده وارتاحت نفسه لهذه العبادة، فتراه يسابق في صوم النافلة. فرض الله علينا زكاة الفطر، فترى أنه بعد هذا الشهر يبذل ماله لما ذاق حلاوة الإنفاق وتعبد الله عز وجل بهذه الطاعة العظيمة، جد واجتهد في قراءة القرآن، فترى أنه يقرأ، كان يصلي التراويح مع المسلمين، فترى أنه بعد هذا الشهر يجد ويجتهد في قيام الليل بما يسر الله سبحانه وتعالى له، سواء كان من أول الليل أو وسطه أو آخره، والآخر أفضل. وهكذا رعاكم الله، ربى نفسه في هذا الشهر على ألا يسب من سباه، وأن يعرض عن الجاهلين لأنه صائم، فترى أنه تحلى بهذا الخلق العظيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. تعلم في هذا الشهر أن يترك ما يحب ويحتاج إليه من مأكل ومشرب ومنكح لله، فترى أنه يترك المحرمات وما حرم الله جل وعلا عليه من أقوال وأفعال. وهكذا لو جئنا نتكلم عما يستفيده المؤمن في مثل هذه الأوقات المباركة الطيبة لعددنا أمرا كثيرا. قال: والرواتب التابعة للفرائض 12 ركعة، 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. فعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي لفظ: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. اختلف العلماء في هذا الحديث، هل المواظبة على هذه الرواتب الأجر المترتب عليها أن يبني الله لك بيتا في الجنة، أو أن الإنسان لو صلى هذه الرواتب في يومه بنى الله له بيتا في الجنة؟ فعطاء الله عظيم وأجره كبير، فهو الكريم سبحانه. قال: والذكر أدبار الصلوات 5 أمر الله به في كتابه وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر 3، أي يقول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبور كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. انظر إلى هذا الأجر العظيم مع هذا العمل اليسير، لتعلموا أن دين الله يسر. فالإنسان يسبح الله 33، ويحمد الله دبر كل صلاة 33، ويكبر الله 33، هذه 99، يكمل 100 بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، مخلصا يريد بذلك وجه الله، متبعا لخير ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يغفر الله له ذنبه ولو كان مثل زبد البحر. وزبد البحر ما تراه عند هيجانه واضطراب أمواجه، ولو كانت ذنوبه كثيرة تغفر بإذن الله تعالى. فعمل يسير لمن يسره الله جل وعلا عليه، وثواب عميم كبير من رب ودود رحيم كريم جل شأنه. قال: فاجتهدوا إخواني في فعل الطاعات واجتنبوا الخطايا والسيئات لتفوزوا بالحياة الطيبة في الدنيا والأجر الكثير بعد الممات. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الطيبة ما فيها من سكينة وطمأنينة وانشراح صدر، فعليه بطاعة الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. متى ما ذاق المؤمن حلاوة الإيمان الذي لا تعادله حلاوة؟ ارتاحت نفسه وانشرح صدره واطمأن قلبه وكان في حياة ونعيم، كما قال الله: إن الأبرار لذي نعيم. متى يذوق المؤمن حلاوة الإيمان؟ إذا جد واجتهد في طاعة الرحمن بفعل الواجبات والجد والاجتهاد في فعل المستحبات بترك المحرمات والجد والاجتهاد في ترك دقائق المكروهات. يعلو الإيمان حتى يذوق المؤمن حلاوة عظيمة. لذا قال بعض السلف: إذا كان أهل الجنة في نعيم كهذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. وقال بعضهم: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وهذه هي الجنة التي أرادوا طاعة والخير، يكون مرتاح البال، قرير النفس، منشرح الصدر، ولو كان فقيرا، ولو كان مريضا، ولو كان رعاكم الله مبتلا، فالأمر بيد الله. بعض الناس يظن أن السعادة في جمع المال، فصار يلهث خلف المال يجمعه من حله وحرمته، فصار عبدا له دعي ودعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعاسة، لأنه ظن أن السعادة في ترك طاعة الله، ظن أن السعادة في جمع المال، فعوقب بنقيض القصد عياذا بالله رب العالمين. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحياة الطيبة بالطاعة، بالإيمان، بالتوحيد، باتباع السنة والعمل بها، هذه هي الحياة الطيبة. طبتم فادخلوها خالدين. فإذا أردت أن يقال لك هذا القول وأن تبشر بهذه البشارة وأن تستقبل بهذه الحفاوة، فكن طيبا في الدنيا بطاعة الله وتوحيده والعمل الصالح، وفي الآخرة: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال: اللهم ثبتنا على الإيمان والعمل الصالح، وأحينا حياة طيبة، وألحقنا بالصالحين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته في هذا. نسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ومقربا إليه ونافعا لعباده، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، ويهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله سبحانه أن يجعل قراءتنا وتعليقنا وما يسر الله لنا خالصا لوجهه هذا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.